بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنا تكلمنا في المرة الماضية عن حد فاكر عن إيه؟ تكلم عن مهارة الإبداع والابتكار وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم أجمعين على الإبداع والابتكار، وما كانش بيحجر عليهم، أو كان طالما الأمر كان بمحبوها، طالما الأمر كان في الدنيا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يمنع أصحابه من الابتكار أو الإبداع أو التفكير بطرق غير مبتكرة، بطرق جديدة، طرق يعني لم تكن مكررة قبل ذلك. وقلنا في ذلك موقع غزوة بدر وموقع الغزوة من الحبار بن المنذر رضي الله عنه، وأيضا في غزوة الأحزاب. نسجل، حاضر، لحظة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم ربي خيرا منهم. قلنا من المرة الثالثة بنتكلم عن الإبداع والابتكار في عهد الصحابة رضي الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرى أن في حد عندهم من الصحابة عنده رأي سديد، كان النبي يأكل به. وقلنا على ذلك أيضا، دللنا على ذلك بواقعة الحباب بن المنذر في غزوة بدر، وأيضا سيدنا سلمان الفارسي عندما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. طيب، كثير مننا ممكن يسأل ايه دخل الابداع والابتكار في التغيير؟ انا عايز اغير حياتي، انا عايز اتغير الى الافضل، انا عايز اكون حد جديد، انا عايز اغير في الناس. ليه اكون مبدع؟ ليه اكون مبتكر؟ ليه لما ابدع هغير يعني ليه؟ ايه المشكلة؟ ايه النقطة اللي عندنا؟ الابداع تفكير خارج الصندوق. الابداع ان انا بمشي بطريقة بخلاف اللي غيري مشي فيها في نفس الطريق ده وخسر، بغير الطريقة بتاعتي أنا. تمام، جزاكم الله خيرا. لما أبدع هغير وتغير، لابد من جو التغيير وخلقه لكي تبتكر، لأن الأمر روتيني، لأن كتير جدا مننا بيتعب من الروتينية اللي ماشية في حياته، بيتعب ان هو كل يوم زي امبارح، زي النهارده، زي بكره، زي بعده، زي السنه اللي فاتت. فلا بد من التغيير. الناس تمل، حتى النبي الصحابه رضي الله عليهم كانوا بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظه مخافه السامه علينا. حتى الموعظه ما كانتش كل يوم، كانت كل فين وفين كده، علشان ما يتأموش، علشان ما يتضايقوش. ايوه، فهو ده الواقع، ان احنا لابد ان احنا نغير من الواقع بتاعنا، نغير من التفكير بتاعنا، نغير من الطرق بتاعتنا، نغير من الاتجاهات بتاعتنا، نغير من كيفية الوسائل والاساليب اللي احنا بناخدها علشان ننطلق في طريق النجاح. ولكن الابداع ده والافكار دي يعني اسيبلها الحبل على الغرب، ولا لها بعض القيود، ولا في بعض الامور لازم اخد بالي منها وانا شغال، علشان ما يجيش حد يقول انت قلت حريه الابداع فابدع براحتي. ويبدع في الدين، يبتدع في الدين، او خلاص يلحد، انا عايز ابدع. التفكير خلاص، القران والسنه قالوا ان الواحد اقرا وفكر وتفكر وبص لمخلوقات الله وانظر في السماء والارض واتكلم انت بقى. لا، في هناك بعض المحاذير وهناك بعض الطيور، ده كله في محيط ما لا يخالف شرع الله، كله في محيط ان هو ما لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، ولكن في أي أمر أنا بحاول أبدع فيه، أنا بتكلم عن الإبداع عموما، إبداع في أي شيء، إبداع يعني تفكير جديد، إبداع يعني محاولات، إبداع يعني فشل أحيانا، إبداع يعني اللي حوالينا هيستهزئوا هيسخروا هيحبطونا هيثبطونا. ليه؟ لأنهم ما تعودوش على طريقة التفكير دي، وما تعودوش على نهج ده في الحياة، وما تعودوش على الوسائل والأساليب اللي هتاخدها الجديدة دي، وما تعودوش على هذه الحلول الجديدة اللي انت بتحاول تحطها علشان تحل نفسك أو تحل لغيرك بعض هذه المشاكل اللي وقع فيها. إذن في محظورات للإبداع كما ذكر الدكتور يوسف في كتابه قررت أن أغير حياتي، وما نحن بصدد شرحه الآن. أول حاجة نحن لازم نتقبل الفشل، لابد أن نتقبل الفشل، ده أول أمر من محظورات الإبداع. طيب أنا بقول حاجة غلط، أنا محتاج حد يصحح، أنا حاولت أغلط فيها بحيث أن الناس تقول لا أنت أخطأت، يعني ما تاخدوش كلام كله مصدق. يعني أنا بقول لك من محظورات الإبداع لابد أن تقبل الفشل. يعني إيه تقبل الفشل؟ تقبل الفشل يعني أنا تقبلت أن أنا فشلت فخلاص، فمش هحاول مرة تانية، تمام؟ من المحظورات ان انا اتقبل، ده من المحظورات، فمش لابد ان انا اتقبل، تمام؟ فمن المحظور ان انا اتقبل الفشل بسهولة، ده من المحظور. اوعى تتقبل الفشل بسهولة. جزاكم الله خيرا، جميل جدا الحتة دي، تمام؟ أنا أولا لا أتقبل فكرة الفشل ذات نفسها، خلاص بقيت فاشل. النقطة الثانية إن كل محاولة غير ناجحة أنا مش هسميها فشل، هسميها إن أنا عرفت طريقة جديدة ما ينفعش أحل بيها الحل ده. كل محاولة بتظهر لطريقة جديدة لا تصل بي إلى الطريق الصحيح، فأنا كل محاولة بكتسب خبرة، كل محاولة بعرف حياة جديدة، كل محاولة بتدرب أكثر، كل محاولة يبقى عندي خبرات أكثر، إن أنا مش هرجع لهذا الطريق مرة أخرى. جميل، جزاك الله خيرا. إذن النقطة الأولى، أول حاجة ألا نتقبل محظورات الإبداع، تقبل الفشل بسهولة أبدا ما تقبلش، عدل دائما من أدائك، جرب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. كل محاولة غير ناجحة لا نسميها فشل، بل هي طريقة جديدة لاستبعادها عند حل المشكلات، وأنا بالتالي بكتسب خبرة. الأمر الثاني، الأمر القاتل للإبداع أو محظورات الإبداع، التقيد الدائم باللوائح والقوانين، الناس النمطية اللي ماشي واحد زائد واحد بيساوي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هو ماشي بقوانين، ماشي بأطر معينة لا يتعداها، قافل على نفس الصندوق وماشي، ما تقوليش أنا عايز أبدع وأنت متقيد بلوائح والقوانين. ليه قالوا دايما على المبدعين مجانين؟ أي واحد كان بيجيب فكرة جديدة بيقولوا عليه مجنون، ولما تكون في فريق بنقول إحنا عايزين يا جماعة فكرة مجنونة، يعني فكرة جديدة، يعني فكرة الناس تشد ليها، يعني فكرة الناس مش متعودة عليها، يعني فكرة لم تطرق على البام قبل كده. الفكرة المجنونة دي هي اللي ممكن في يوم من الأيام تجيب لك ملايين، لأنك بتفكر في فكرة جديدة. الجنون جزء منه إبداع. ليه؟ لأنه ما بيتحكمش أو مش بيحتكم إلى لوائح وقوانين، لا هو دايما طالع براها. حط بصمتك، ضع بصمتك على كل أمر من الأوامر اللي انت شغال فيه، حتى لو انت شغال في شركة او شغال في مؤسسة، أيوة أنا بتقيد باللوائح والقوانين، ولكن أنا بأبدع، أبدع في طريقة التنفيذ. بنفذ زي ما أنتوا عايزين، بخرج لكم الحاجة اللي أنتوا عايزينها، ولكن عندي إبداع في الطريقة بتاعتي. اخترعت الطريقة بدل ما تاخد مني وقت طويل، لا بتاخد مني وقت أكثر ومجهود أقل. تمام؟ فإذن لا نتقيد أبدا باللوائح والقوانين. الأمر اللي بعد كده، وده بيرجع ناس كتير جدا جدا عن الإبداع، وبيرجعهم عن النجاح، وبيرجعهم عن التقدم، اللي هو دايما بيبقى عنده خجل، بيبقى مكسوف. مكسوف من إيه؟ مكسوف إن هو لو أخطأ، أنا خايف إن أنا لو أغلط الناس يضحك عليا، خايف إن هما يستهزئوا بيا، خايف. في المشكلة تغلط مرة واثنين وثلاثة وأربعة، مش مشكلة خالص. دلوقتي لو واحد أو واحدة خايف يقف قدام الجمهور ويتكلم، واحدة خايفة تقف في المسجد وتدعو الأخوات، واحد خايف يقف على السيد أو على المطرح أو على المنصة أو على المنبر أو يقف قدام الناس ويتكلم، هو من أول مرة هيبقى العلامة؟ من أول مرة هيبقى الداعية الفرد؟ من أول مرة هيبقى اللي ما حصلش؟ من أول مرة هيقف ويتكلم وهيقول ومش هيخطئ؟ لا ده بالعكس، أول مرة هيغلط وريقه هينشف وهيكون بيرتعش وهيكون بيعرق وهيظهر بمظهر يعني إن هو مكسوف قدام الناس، ولو غلط غلطة ممكن يقف ما يعرفش يكمل. أيوة، ولكن هو بقى لو استسلم لهذا الخوف اللي قدام الناس لن يكون أبدا ما يريد. أما إيه المشكلة؟ أنا أخطأت مرة هعاود مرة تانية. دي بقى هنرجع في هذه النقطة الأولى، إن هو لو تقبل الفشل بسهولة عمره ما يكون مبدع، ولكن لا تتقبل أبدا الفشل، لا تتقبل إن أنا خلاص إن أنا عندي محاولة واحدة أو اثنين أو ثلاثة وهقعد، حاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولا بد من الإصرار والعزيمة في هذا الأمر. الأمر اللي بعد كده، وفي بعض الناس الأمر اللي جاي ده معمم عندهم، الأمر ده كتير قوي عند الأطفال، أو هو سمة من السمات الشخصية أو من الصفات الشخصية الملازمة للأطفال خصوصا في مراحل الطفولة الأولى المبكرة، هي التعميم. التعميم يعني إيه التعميم؟ الطفل مثلا لو شاف قطة، لو شاف قطة أول ما شافها القطة كانت لطيفة، فبدأت تيجي تقرب منه، بدأت يعني تهزر معاه، تلعب معاه، بدأ يهزر معاها، بدأ يحط إيديه في بقها، فهي بدأت يعني إيه تدغدغ طوابعه كده بحنية بالراحة خالص، فالطفل حب القطة، فبقى كل حاجة عنده قطة، أي حاجة بأربع رجلين قطة، فيبدأ يحب الكلب، يبدأ يحب الحصان، يبدأ يحب أي حاجة على هذا الشبه. ليه؟ لأن كل الحاجة اللي بأربع رجلين وبديل حاجة حنينة، إلى أن القطة تجي تخربش، يقوم قايل أن كل حاجة وحشة، ويحصل له فوبيا القطط، ويحصل له يكره كل حاجة بالضبط. زي في بعض الناس ان هو خلاص المدرس عندي كان مدرس كويس ومدرس ممتاز، فانا حبيت المدرس وحبيت المدرسين كلهم، فقلت مدرسين العربي كلهم كويسين، جه مدرس عربي تاني قام ضارب له قام بهدل له قام شتمني قام هزقني وقال لي الفاظ مش كويسه واحرجني قدام زمايلي، فانا كرهت المدرس ده. ده الطفل الصغير، انا بتكلم بسنه طفل صغير، فيكره الطفل المدرس ده، وبالتالي بيكره كل مدرسين المادة لأنهم كلهم كده. موضوع التعميم كذلك لما نيجي نكبر بقى في محظورات الإبداع، إن في بعض الناس بيعتقدوا الحق المطلق أو الخطأ المطلق. يا جماعة مشكلتنا ده إن في بعض الناس عنده رأي فبيظن إن رأيه ده هو الحق المطلق. إحنا طبعا بنتكلم بخلاف الأدلة الشرعية، ان واحد عنده رأي ان هو الرأي ده وهو ده السليم وهو ده المضبوط وهو ده ما نمشي عليه، او الخطأ المطلق. لا تعتقد ابدا في هذا الامر في اي فكرة، اي فكرة جات لك عمرها ما هتكون خطأ مطلق او صواب مطلق، لابد هيكون فيه بعض الايجابيات وبعض السلبيات. فنتخلي بالك الامر ده ما تمشيش بيه. لا تعتقد ابدا من المحظورات انك تعتقد وتظن بوجود الحق المطلق او الصواب المطلق أو الخطأ المطلق. مفيش صواب مطلق ومفيش خطأ مطلق إلا ما أخبرنا عنه ربنا تبارك وتعالى، اللي هو الحلال والحرام. حتى الحرام، حتى الحرام اللي الخمرة ليست يعني مخضن كل حاجة خطأ أو كل حاجة فيها ضرر ولكن فيها بعض المنافع، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، ولازم شروط أو ضوابط علشان الواحد يلجأ إليها. ولكن في النهاية إن هو كل الأمر في الصواب يجانبه يتلاقي يختلط به كده بعض الخطأ، والخطأ أحيانا بيجانبه أو بيختلط به بعض الصواب. الأمر اللي بعد كده اسمها عدم المرونة، أو ممكن نقول التصلب، أو ممكن نقول اللي هو ماشي في طريق واحد وبيغيروش. الناس طب السؤال في الآخر وينجأ الخمر إمتى؟ فيه أمور فقهية، ده لو واحد بيموت وخلاص في الصحراء هيموت وعالم أنه سيموت هالك لا محالة، وقتها يستطيع أنه يرتشف رشفات يعني يتقوى بها على وصول، ده في حين أنه خلاص هيموت هيهلك. والهلاك وحفظ البدن هنا مقدم، حفظ النفس هنا مقدم، فيجوز له وهي محرمة في نفس ذات الوقت أنها محرمة، ولكن يجوز له أن هو يتقوى بها على الوصول، يرتشف بها رشفات توصله فقط لغيره. نرجع للموضوع الأصل بتاعنا، أن الناس اللي بتتمسك بخطة على يوم ستة، يوم الصبح يصلي الفجر يقعد يعمل ما عرفش ايه، وبعد كده يطلب الشغل بتاعه اللي هو التسلط وعدم المرونة في الأفكار والابتكار، ان هو ماشي باليوم في الخطة بتاعته، ممكن نخليها في الخطة اليومية رقم 6، نخليها ان هي عدم المرونة في الخطة اليومية، ان هو ماشي بالخطة اليومية، لا لابد ان يكون عنده مرونة. علشان كده قلنا قبل كده ان هو من اهم شروط الهدف ان الهدف يكون مرن. انا ماشي دلوقتي بالظبط كنا بنشبهها زي الميه، الميه اللي ماشيه في جدول ماء، في جدول ماء او في سرعه او في مكان ماشي فيه ميه، الميه يا اما تكون قويه قويه جدا مش مرنه فتكسر هذا الحجر تكسره وتقوم تكمل طريقها، او ان الحجر صلب خلاص الميه ترجع، لا الميه مش ترجع، الميه ممكن تقوم لفه من على جوانب الحجر، او الميه ترتفع ان هي تعدي من فوق الحجر. فلابد ان الواحد يكون مرن عنده مرونه في خطه عمله اليوميه وفي كتابه اهداف. بعض الناس الامر اللي بعد كده الرعب والخوف والقلق والاضطراب لما تواجه مشكله، بعض الناس لما تواجه مشكله ما بيعرفش يتصرف. ليه؟ لان التوتر هو اللي بيغلب عليه، لان هو بيقعد عايش جو المشكله مش عايش في حل المشكله، لان بيكون قاعد مضطرب وقلقان وخايف ومتوتر ومش عارف ايه اللي هيحصل، ففي النهايه ما بيحلش المشكله خالص، لا هو بيكونش عنده ابتكار في حل المشكله، ما بيكونش عنده ابداع في طرق جديده لحل هذه المشكله اللي طرقت عليه. ولكن الاساس والاصح ان انا اقابل الموقف ده والامور دي بهدوء، وافكر اكتر في الحل مش في المشكله. حصلت مشكله ما، طيب طب احلها ازاي؟ طب لو حليتها كذا، طب حليتها لو من النقطه دي، او لو حليتها من النقطه دي طب ايه اللي هيحصل لي؟ فيكون عندي ابتكار وابداع، والابداع والابتكار ابدا عمرهم ابدا ما هيكونوا وانت مضطرب وانت قلقان وانت متوتر وانت عندك قلق. لابد انك تكون هادي في مواجهة المشكلات حتى ان احنا نستطيع ان احنا نحل المشاكل بطرق جديدة وطرق مبتكرة مش زي كل مرة. الامر اللي بعد كده، في بعض الناس يعني اكيد طبعا كلكم سمعتوا قبل كده عن الناس اللي بيقولوا للناس التانيين انتوا مش نافعين، انتوا فاشلين، انتوا ما بتفهموش، انتوا مش هتقدموا، الدنيا مش هتقف عليكم، هو انتوا عايزين تجربوا ايه؟ هو انتوا مفكروا نفسكم هتنجحوا؟ هي افكار مين والابداع مين والابتكار مين؟ انت هتعمل 1 2 3 4 وخلاص. دي التكسير، التفريط، التحبيط. المشكله بقى اللي هي الامور دي بنستفيدها من المجتمع اللي حوالينا، وبعد كده ما بتقفش علينا بس، ما بتقفش على المجتمع، لا بتقف ان احنا كمان احنا اللي بنبدأ ننطلق، واحنا اللي بنبدأ نقولها، واحنا اللي بنبدأ نكثر في نفسنا. وده بيكون اسوأ خنجر ممكن يطعن فيك في حياتك، انك انت تعطف نفسك. تجيب ممكن يقولك من بره انت مش نافع، انت مش كويس، انت مش قوي، انت مش شاطر، انت مش جميلة، انت مش حلوة، انت مش ذكي. تمام. الامور دي لما بتيجي من الناس من بره احيانا بيكون عندنا في جسمنا بعض المضادات اللي احنا ممكن نحارب بيها او نواجه بيها الكلام ده. اما لما احنا بنصل لمرحلة الاستسلام والخضوع وخلاص نبدأ نقول الكلام ده لنفسنا احنا، فالكلام ده بيكون اكثر جرحا واكثر ايلاما واكثر يعني نقول اكثر من اكثر ايه يعني اكثر تدمير، بيدمر الانسان وبيقتل اي فكرة جديدة. زي بالضبط الكلمات اللي انت ممكن تقولها لنفسك، لن تنجح هذه الفكرة ابدا، عمر الفكرة ما تنجح، عمري ما هعرف اجيب فكرة جديدة، عمري ما هقدر اشتغل، عمري ما هعمل، عمري ما هعمل، عمري ما هعمل. كان ده كله كلام قاسي، ولو قلت لنفسك كتير ولو قلت لنفسك كتير فعلا زي ما احنا قلنا قبل كده ان الكلمات تتحول الى افكار، الافكار تتحول الى معتقدات، المعتقد بيتحول الى او بيظهر على صورة افعال. فاذا اي كلمة هتقولها لنفسك جزاكم الله خيرا الناس اللي ذكر دي ربنا يحفظك رب العالمين، فاذا الامر هيتحول من مجرد فكرة او مجرد هاجس او مجرد كلمة قلتها لنفسك الى معتقد الى في النهاية فعل. الفعل ده ان هو ازاي؟ ان انا مش قادر، ان انا فعلا بقيت مخي وقف مش قادر اطلع اي فكرة جديدة. طيب كده خلاص كده دماغي قاعد يعني خلاص كده ما عدتش نافع؟ لا، نستطيع ان احنا ان شاء الله ننطلق مرة اخرى ونقدر نجيب افكار جديدة. طيب انا دلوقتي من زمان جدا ما عرفتش اجيب افكار جديدة، طيب انا عايز اكون مبدع، احنا بنتكلم عن الابداع، مش هقعد اخبط راسي في الحيطة اقول ايه انا مبدع انا مبدع انا مبدع، خلاص الابداع هيجي لي او الالهام هينزل. لا، لابد ان في بعض الامور افهمها واعرفها وامشي عليها علشان اكون مبدع او علشان امارس هذا الابداع. طيب زي ايه؟ ركزوا معايا جدا، كل حد كان كل واحد من الناس اللي كانوا معانا مش كان حاسس ان هو نفسه ان هو مش مبدع او ما كانش بيبدع بطريقه كويسه، يركز معانا في النقاط اللي جايه دي. نقاط من اهم ثلاث نقاط، هما 11 نقطه او 10 نقاط ان شاء الله، يعني دي وصفه مبدعه، وصفه فيها ابداع لمن يريد ان يكون عنده ابداع. نتوقع على الله نكتب ولا نستنى شو الغلط من الناس يجيب حاجة ورقة وقلم عشان يكتبوا معانا؟ نتوقع على الله. طيب ايه رأيكم قبل ما نخش في موضوع الابداع او الوصفة المبدعة لتكون مبدع، يعني اتمنى ان انا اسمع من حضراتكم الاول ازاي اكون مبدع. دلوقتي انا مش مبدع، مش عارف افكر بافكار جديدة، تنصحوني بايه؟ ننصح بعضنا بايه؟ ايه النصيحة اللي توجهها او توجهيها لوحدة ليست عندها إبداع أو نوجهها لواحد عنده إبداع؟ اختار بيئة مناسبة للإبداع، ممتاز جدا، ده شيء أساسي. ليه؟ ناس مبدعين، ناس بيفكروا تفكير جديد، ناس عندهم أفكار مبتكرة، طبعا ده هيشغل المكنة التفكير اللي عندها يخلينا نطلع حاجات كويسة، تعلم مهارات جديدة أكيد هتخلينا نطلع مشاهدة أعمال المبدعين، هينشط عندي نقطة الإبداع في المخ. اتمرن كثيرا في مجالي واتفرج على شغل الناس في نفس المجال بتاعي، الناس المبدعة، الناس اللي تقدمت عليها هذا المجال، بحيث ان انا ابدع في المجال، اطلاع على ما هو ابدع من اللي انا بعمله، اكون عندي معرفة بفنون الابداع وتنميته، ازاي اشغل الابداع وازاي افكر وازاي انا انميه، ابحث عن الابداع في داخله ما ربما موجودة لكن لا يعلمون. هو كل واحد مننا فعلا جزاكم الله خيرا كل واحد هنا عنده ابداع ولكن هو مش قادر يطلعه. هي دي النقطة، ان كل واحد هنا عنده امكانيات وعنده مهارات وعنده قدرات وعنده حاجات كتير جدا، ولكن هل انت قادر تمسكها؟ كل واحد هنا عامل زي البحر، البحر اللي جواه لؤلؤ وجواه سمك وجواه شعاب مرجانية وجواه كنوز كتير جدا جدا جواه بطن البحر. ولكن مين الغواص الماهر اللي هيقدر يدخل جوه ويمسك كل حاجة من دي ويشوفها ويلمعها ويبص عليها؟ الإبداع مخزون عندك جوه في عقلك، ولكن انت طلعته عارف ان هو موجود ومسكته ولا لا؟ هو موجود فعلا ولكن انت مش شايفاه، انت مش لمساه، انت مش حاساه. محتاجه فعلا تلمسي هذا الامر بحيث انك تنطلق في هذا المجال. كذلك المشاركه مع المبدعين بيخليني اكون مبدع، لاني بيشغل ملكه الابداع عندي. اكيد مش هنكون كلنا مبدعين بنسبه 100%، اكيد في تساوي في الابداع، ولكن كلنا نستطيع ان احنا نستخرج بعض الافكار بما تتناسب معنا ومع حياتنا. مش كل واحد يطلع فكره زي واتساب او زي فيسبوك ويعملها، مش كل واحد يطلع فكره زي الصاروخ، مش كل واحد يطلع فكره مبدعه في العلم. لا، مش الابداع فقط يا جماعه في الاختراعات، الابداع في حل المشكلات، الابداع في انك تبتكري طريقه جديده للمذاكره، الابداع انك تستطيع انك تصلي لحل مشكلة بينك وبين استاذك، بينك وبين مديرك، بينك وبين زوجك، بينك وبين اولادك. الابداع ان انا ازاي احل المشاكل ايا كانت المشكلة، سواء كانت مشكلة شخصية، عائلية، مجتمعية، مهنية، وظيفية، رئاسية، حكومية، ايا كانت هذه الوظيفة او ايا كانت هذه المشكلة في اي مجال، انا عايز احلها، ولكن احلها بطريقة جديدة، طريقة تكون مثمرة، طريقة تكون ناجحة. هل هجيب الحل من مرة واحدة؟ أبدا، مستحيل، لا منطق ولا عقل هيقول كده. ولكن هجيب مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، إلى إن أنا أصلا أكون وأنا بفكر في الطبيعي في العادي أبدع وأنا ماشي بدون ما أفكر. مع ورقة وقلم وجمع الأفكار وعدل عليها، أخرج بأفكار مبدعة. من أكثر الأمور إبداعا هي هذه الفكرة ذات نفسها، جزاكم الله خيرا. بصوا يا جماعة، كتير جدا جدا من الناس عشان يجي يفكر في مشكلة بيقوم قاعد وحاطط ايده على راسه ويقعد يفكر في المشكلة. ايه اللي بيحصل؟ بيجيله صداع ودوخة وقلق ويفضل تعبان وزعلان. قليل جدا اللي بيقوم جايب قلم وورقة ويقوم حط الافكار كلها في ورقة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. انا عندي معلومات او افكار معينة او على خده. فعلا هذا امر، هو وضع الايد على الخد ذات نفسه مع كسرة العين تحت في الارض، مع وضع الجسد الغير منصوب كده وغير مظبوط، ده بيدي لك احياء بالضعف. عموما الواحد حط ايده على خده وجسمه محمي لقدام وعينه محطوطة في الارض، ده واحد ايه؟ واحد مكسور، واحد ضعيف. ازاي هيبدع؟ خلي بالكم من الوضع ده. علشان كده لو واحدة بتعيط او واحد بيبكي او واحد زعلان، تمام، اول عايز تخرجه من الجو اللي فيه ترفع له وشه لفوق، خليه بصلي لفوق، ما تبصش لتحت، ما تخليكش كده، اضبط جسمك كده وخد نفس عميق كده وكلمني. اما طول ما هو واخد الوضعية دي، وضعية الانتفاء ده، هيفضل في الحالة اللي هو فيها، تمام. فاذا ان احنا بورقه وقلم ونجمع الافكار وعدل عليها وهخرج بافكار مبدعه لما يكون كل حاجه ان هو كل الامور قدامي او الافكار اللي انا جبتها موجوده قدامي، ساعتها استطيع ان انا اتطور فيها وعدل فيها حتى اصل الى طريقه مبدعه. جميل جدا. ايه تاني؟ قلت ايه تاني؟ الجميع في موضوع خلال الحياه بحدود طلب الفتح من الله، هذا هو الاساس، ده الاساس، اساس كل شيء، ان الواحد مننا يطلب التوفيق والعون والمدد والسداد من الله تبارك وتعالى. احنا لنا نلجئ ربنا سبحانه وتعالى، لو لم يكتب الله التوفيق لما وفقنا، لو لم يكتب الله تبارك وتعالى البدايه لما اهتدينا ابدا. فده هذا امر من الامور المهمه جدا جدا. ركعتين قضاء حاجه، ركعتين ربنا يفتح علينا، مع دعوتين حلوين ربنا تبارك وتعالى ان شاء الله يستجيب مننا ويلهمنا هذه الامور. الثقه انك تقدر باذن الله على هذا الامر، انك تكوني عندك نفس الاشياء الموجوده عند الناس لكن تخرج بنتائج على غير المالوف وعلى غير العاده. هذا هو فعلا دي حقيقه الابداع والابتكار، تجميع المعلومات. تبدا الطريقه ان احنا بنكون جمعين المعلومات كلها الاول، بنجمع المعلومات كلها، وبعد ما جمعنا المعلومات كلها نقوم حطيناها ونقوم مصنفينها وبعد ما نخلص المعلومات دي كلها نقوم حطنا بقى نشوف انا اختبرها بقى ايه الافضل منهم، وبعد كده ايه الافضل ناخد بقى افضل البدائل وافضل الحلول. اعمل مشاركه مع الاخرين بالافكار هتعلمني فيما بعد على كيفيه اختيار الافكار المناسبه للابداع. النقطه دي كويسه جدا في موضوع الابداع. ليه يا جماعه؟ لان على فكره اتمنى ان حد يكتب الكلام ده كله، لان ده كله هيضاف لما هقوله، يعني مش اللي انا هقوله هو ده الوسطه. انا بتكلم انه مش تسجيل صوتي، لو جزاكم الله خير تسجيل كتابي بحيث ان هو حد يكتبه او لو بكتبه بعديها كتابي مش مشكله. انا اقصد ان هو الامور دي كلها مهمه جدا جدا، يعني ربنا يجزيك كل خير. انا مشاركه مع الاخرين. شفتوا حضراتكم الالماز او اللؤلؤه او البتاع بتاعت النجفه لما واحد بينها بيبص عليها بتطلع اكتر من لون، مش لون واحد، بتطلع لون الطيش كلها، ولكن في لحظه بتطلع امتى؟ ساعه ما بتغيرها، ساعه ما بتدورها. لما احنا كذا واحد مغمى عينيه وقمنا قايلين له تعالى يا استاذ لو سمحت اوصف لنا اللابتوب، واحد لمس الكيبورد وواحد لمس الشاشه وواحد لمس الحته اللي عند السماعات دي وواحد لمس الهوايه اللي في الجنب، كل واحد هيصف اللابتوب على حسب ما شعر به وهو شافه وهو متغمي بعينيه، تمام؟ ولكن النقطه دي مهمه جدا في موضوع الابداع، ان انا اشارك الافكار بتاعتي ولكن مع ناس يا اختنا امال، مع ناس مبدعين، لان الافكار المبدعه اذا حاولت تشاركيها مع ناس مش بيؤمنوا اصلا، مش مؤمنين بفكره الابداع او بفكره التطوير، هيحبطونا وهيتطبطونا وهيضحكوا علينا وهيستهزئوا بينا وهيقروا مننا. ممكن نكون عندنا القوة ان احنا نرد عليهم، ممكن ما يكونش عندنا القدرة او الطاقة النفسية الايجابية ان احنا نواجههم، فبالتالي هيكون الاثر فلدي علينا. فلا اتشارك بهذه المعلومات او الافكار الابداعية الا مع المبدعين. ليه؟ لانه يا اما هيظبط لي الفكرة دي يا اما هيجيب لي فكرة جديدة، فالفكرة الجديدة بتاعته تيجي مع الفكرة بتاعتي والاثنين ينوروا عن فكرة جديدة مبدعة خالص. ده مهم جدا. والدعاء في اوقات الاجابة. جميل، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك ويرحمك. ان انا اعرض افكاري الاوليه على شخص واستفيد من نقده واضافاته، ولكن مين الشخص ده؟ الشخص ده بصفات معينه، شخص على شخص فاهم، شخص واعي، شخص عاقل، شخص يحب اللي هو ابداء النصيحه، شخص بيقدر الافكار، وفي نفس الوقت شخص فاهم ازاي يرد حتى لو انت فكرتك معظمها مش كويسه، مش حلوه، حتى منها كويس. لو انت رحت لواحد عنده خبره وذاكر ودكتور جامعه واستاذ ومعرفش ايه ومبدع، ولكن ما عندوش طريقه في التواصل او طريقه النقد بلطف او الانتقاد بلطف، ايه اللي هيحصل؟ ايه الفكره اللي زي ايه دي فكره اصلا؟ دي كلام اصلا، خساره الكلام، خساره الورق اللي اتكتب فيه، خساره الحبر اللي اتكتب فيه، خساره الوقت اصلا انا قعدت اقرا فيه. هو ده فكره دي؟ طب يا دكتور، طب يا استاذ، طب يا سياده المستشار، في حته حلوه في الفكره بتاعتك. لا 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 لا، ايه الحته الحلوه دي؟ هو الحلو هيجي ايه جنب الوحش؟ كل وحش ارمي قطعي. فين اللي هيحصل؟ الدنيا هتبوظ معانا. فلابد ان احنا ننتقي 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 الناس اللي احنا بنستشيرهم في مثل هذه الامور. متفائل ويحرص على ابداء النقاط الجيده وابداء العيوب بشكل يقبله الطرف الاخر. جميل جدا. لو واحد متفائل، انا جاي دلوقتي واحد جايب لي فكره مش حلوه، انا حاسس انها مش حلوه، مش هي دي الفكره تنفع، تمام؟ فانا قلت له والله الفكره، انت جزاك الله كل خير، اكيد 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 انت تعبت كتير قوي وتعبت كتير جدا في الفكره دي لغايه ما طلعتها، انا فاهم. وطبعا الفكره دي مش اي حد يقدر يجيبها، وفيها نقاط ايجابيه كتير جدا، زي واحد اثنين ثلاثه اربعه، الايجابيات عنده اقل، ولكن انا بكبرها له، بحسسه ان هو عمل حاجات كويسه جدا. الايجابيات واحد اثنين ثلاثه اربعه دي نقاط كويسه جدا جدا جدا، ولكن في نقط ثانيه فيها، النقاط الثانية دي برضو ممكن نستخدمها ولكن في حتة ثانية. مش احسسه برضو، انا بتكلم الكلام ده ليكوا انتوا حضراتكم كلكم معايا اللي سامعيني، بحيث انك تنتقد بهذه الصورة، انك خلاص حسسته ان هو تعب، وانك حاسس بتعبه، وان تعبه ده ما راحش على الفاضي، ان هو فعلا أنتج شيء كويس. بما فيه إن فيه إيجابيات كتير جدا. ثم بتقول له إن النقاط الأخرى أنت شايف إن هي ممكن تنفع كويس جدا 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 مع طرف آخر أو مع حد ثاني في بيئة ثانية شخصية ثانية. ولكن إيه رأيك في واحد اثنين ثلاثة؟ هقوم أنا بقى كمستشار أدله أو أوجهه لحاجة كويسة. إيه رأيك في واحد اثنين ثلاثة؟ مش دي ممكن تكون أحسن من دي؟ في لحظتها هيتقبل النقد تماما وهيشعر فعلا إن اللي قدامه كويس وبيحبه، وهيشعر بقيمة الوقت اللي تعبه وقضاه أو الوقت اللي هو أمضاه في إخراج هذه الفكرة. ساعتها مش هزعل أبدا أو مش تزعلي أبدا أو مش هيزعل أبدا إن هو يروح يقول له إيه، طب بقول لك إيه، روح بقى عدل لي كده البتاع دي تاني، وخلي بالك من نقاط 1 2 3 4، وركز كويس جدا في النقاط الإيجابية اللي أنت عملتها، وركز في 1 2 3. يلا ممكن أروح أقعد ساعة 2 3 4 5 يوم يومين على الفكرة وأنا مش زعلان، مع إن الفكرة كانت خطأ 90% منها خطأ، ولكن اللي قدامي حسسني قد إيه تعبت وأشعرني بالأمر ده وكأنه كان معايا وبيقول لي قد إيه العمل بتاعي كان كويس، بس أظهر لي تاني إن أنا عندي أحسن من كده، إن أنا لسه ممكن أقدم أفضل من كده، فعلشان كده هروح وهذاكر وهتعب علشان أكون عند حسن ظنه، حتى لو ما كنتش هعملها عشان أنا، ولكن علشان هو وثق فيا واداني الثقة واداني حافز معنوي، فأنا رايح عشان أقول له أنا عند الظن بتاعك أو أنا أستحق هذا الحافز اللي أنت إدته لي. تمام؟ فندخل بقى توكل على الله على الوصفة المبدعة. جزاكم الله خيرا والله، ربنا يبارك فيك ورب العالمين ويحفظكم واجعل هذا الامر في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. الامور اللي احنا اختنا امال دي كتبتها كلها دي امور مهمه جدا جدا، يعني حاولوا تستفيدوا بيها، لان ده انتاج افكاركم انتم، وده ما احنا قلنا ان الابداع تشاركي، الناس اللي موجوده معانا كلهم ناس مبدعين، ناس كل واحد منهم بيفكر بيجيب حاجات من عنده، وكل واحد بيجيب الكلمه النقطة اللي شبيها كل واحد مش مجرد فكرة، لا مجرد كانت فكرة موجودة عنده لمست شيء في حياته. كل واحد مننا اللي بس الأهم في ورقة وقلم ده لأنه بيعمل كده أو لمس الأمر ده، اللي بيقول مفكر عبد المبدعين لأنه لمس ده وعاش ده، اللي قال إن عنده ثقة إن أكون قادر لأنه لمس ده ولمست شيء عنده في حياته، فعلشان كده طلع الكلمات دي. فالأمور دي مهمة جدا جدا، احتفظوا بيها مع الكلمات اللي احنا هنقولها. سريعا جدا، وصفة مبدعة لتكون مبدعا. أول حاجة نفس اللي احنا قلنا من شوية، مفيش فكرة أبدا رديئة، مفيش فكرة أبدا بيضة، مفيش فكرة أبدا سيئة، كل فكرة سيئة ممكن تكون صاحبها شايفها سيئة أو غير القيمة، ممكن تكون في الواقع هي جيدة بس مش ليه، لحد تاني في ظرف تاني، فالفكرة دي موجودة وكويسة وحلوة، ولكن لا تتناسب معاك بظرفك ده ذات مع حد تاني. خلي الموضوع دي الإبداع والابتكار لابد ان انا اخلق او يعني اجيب البيئة اللي هتساعدني على كده، لابد من خلق المناخ او توفير المناخ اللي هيساعدني على الإبداع والابتكار. الأمر اللي بعد كده، تذكر دائما الإبداع يا جماعة مش وراثي والابتكار مش وراثي، يعني مش ابن المخترع يكون مخترع والدكتور يطلع دكتور، أبدا، الإبداع ليس وراثيا، أي حد مننا ممكن يكون مبدع إذا أخذ بهذه الطرق اللي حضراتكم قلتوها قبل ما أتكلم في أي حاجة اللي أنت قلتوها. تمام؟ فتأكد دائما أن الإبداع ليس وراثيا، الأمر اللي معني كده يا جماعة هو الإبداع بقدرية، الإبداع ده مين المسؤول عن الإبداع؟ أي جزء في حياتنا أو في جسمنا هو اللي وصلنا للإبداع؟ العقل. يعني هو قدرة ذهنية أو قدرة عقلية. شفت حضراتكم الناس اللي بيلعبوا حديد، الفرق بين واحد ما بيلعبش حديد وواحد بيلعب حديد، والفرق بين واحد بيلعب حديد ده وبياخد فيتامينات وبياخد مقويات وبيحقن العضلة بتاعته وبياخد أمينوهات وبياخد حاجات كتير جدا عشان يقوي العضلة بتاعته، العضلة بتاعته تبقى عاملة ازاي؟ تبقى ضخمة جدا، مقابل اللي ما بيستخدمش العضلة بتاعته أساسا. العضلة على فكرة، العقل عضلة، واحد بيستخدم العضلة واحد ما بيستخدمهاش. العقل نفس النظام، حد بيستخدم عقله فعقله بيكبر وعقله بيوسع وعقله بيتفتح وعقله بيجيب جديد وعقله بشكله حلو وعقله بيعجبه هو أولا والناس بيستحسنوا عقله. مش كلنا لما بنشوف حد عنده عضلات بنقول لا ده كويس، هو بيكون ماشي عنده ثقة في نفسه قبل ما يكون مغرور. لا، في بعض الناس عنده ثقة في نفسه لأنه عنده جسم كويس، وفي نفس الوقت الناس بيقولوا بيستحسنوا شكله، شكله كويس، الثقة بنفسه خلت الآخرين بيبهروا بيه أو الآخرين بيثقوا بيه أو الآخرين بيستحسنوا. كذلك نفس النظام عقلنا، عقلك لو شغلته وقعدت تلعب بازلز وقعدنا نلعب ألغاز وقعدنا نلعب متاهات وقعدنا نعمل معرفش نحل مسائل حسابية ونعمل ونعمل ونقعد مع بعض في حلقات عصف ذهني كتير ونقعد مع بعض نطلع أفكار جديدة ونحل المشكلات، شوية شوية عقلنا اللي الناس كانوا بيضحكوا على آرائنا في الأول، عقلنا العضلة بتاعته بقت كويسة، بقت بتطلع معلومات كويسة جدا، بقت بتطلع أفكار حلوة، بس انا واثق ان عقلي محترم، ان عقلي ذكي، ان عقلي قوي، ان عقلي بيطلع حاجات كويسه، تمام. ولكن في النهايه الناس برضو هينظروا الي الى نفس هذه النظره، الناس هينظروا لي ان هو لا فعلا عقله حلو بيجيب حاجات كويسه. السؤال ده ان شاء الله مهم جدا وهرد عليه في اخر الحلقه باذن الله ان شاء الله. ما تنسوش السؤال، خليكم معانا. الإبداع زي ما احنا قلنا ان هو قدرة ذهنية فعلشان كده لابد ان احنا نحقق شيء لا يستطيع غيرنا على تحقيقه. كل واحد منكم في مجاله، كل واحد منكم في مكانه، كل واحد منكم في شغله، كل واحد منكم في شخصيته يستطيع ان هو يحقق حاجة، مش لازم للكون، يعني مش لازم يحقق حاجة للمجتمع، حقق حاجة لنفسه لشخصه هو، مفيش حد تاني يحققها له الا انت. لو حققت حاجة لنفسك كويسة هتقدر ذاتك، هتكتسب ثقة في نفسك، هتكتسب قبول للذات، هتكتسب حب للذات، هتستطيع انك انت تنطلق باذن الله. احيانا واللي هيوافقني يقول لي حار ايوه واحد، واللي هيخالف يقول لي واحد، يعني كما تحبون. ايه رايكم في النقطه دي؟ كثير جدا من الناس، كثير جدا من الناس بيظنوا او بيعتقدوا ان افكاركم تقليديه. يعني كتير جدا من الناس يقول لك افكارك تقليديه، طب ما لهاش لازمه، هتفشل، جزاكم ربي خيرا منهم. في ناس بيقولوا كده ما فيش، يعني في ناس لما بتجيب فكره جديده الناس بتتقبلها بسهوله ولا الناس بتنفر منها؟ تتقبل نكتب واحد، تنفر نكتب اثنين. لو بتتقبل نكتب واحد، تنفر اثنين. تفاصيل يا جماعه، يعني ما فيش حد منكم قبل فكره قبل كده حلوه؟ ايوه الحمد لله في حد بينصف اهو، واحد واثنين وبس مش ماشي كويس. لا على فكره المعظم والاغلب فعلا لا هو فيه وفيه، ولكن انا معاكم ومعاكم يعني كل قوه ان الاغلب لا يقبل، ان الاغلب حتى طب العكس كان الاغلب لا يقبل وبس، مش لا يقبل وبيسكت، طب لا يقبل وبيحط علينا، لا يقبل وبيحاول يهد فينا، لا يقبل وبيحبط فينا، لا يقبل وبيحاول يفشلنا، لا يقبل وبيحاول يمنعنا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه. ايه يعني انت عملت ايه؟ انت هتعمل يعني ما لا يعمله الاولون؟ انت اتيت بما لا ياتي به الاوائل؟ انت بص فكرة دي اصلا ملهاش لازمه، وكتير قوي عملوها قبل كده، طب هم فين مش موجودين؟ بس هو يقول لك كده وهو اصلا ما يعرفش الفكره واول مره يسمعها، ولكن هو عايز هو حاسس. بص بص بلاش فزلكه، كلام كتير قوي بيتقال من الناس، كلام كتير جدا جدا جدا، ولكن احنا لو ملناش اصدقاء هو انت اللي هتغير الكل؟ هي تقف عليك انت يعني؟ لو احنا ملناش ناس مبدعين، لو ملناش بيئه مبدعه زي ما احنا قلنا من شويه، لابد ان احنا نجهز البيئه بتاعتنا. رحنا لهم ساعه الافكار، وعلشان كده من شويه قلنا ما نشاركش افكارنا الابداعيه الا مع المبدعين، مع اللي هيقدروا ده وهيكونوا فاهمين يعني ايه رد. يا عم بطل اختراعات يا عم ابو عبد الرحمن، انت كمان قاعد تخترع وانتوا قاعدين تترزلكوا وتغيروا الكون، ايه يا جدعان خلاص بقى. تمام. هو فعلا في بعض الناس، ولكن قليلين صراحه قليلين، والاصعب لان الموضوع ده الاصعب، واعتقد انكم هتوافقوني في الكلام ده، لان الكلام ده ناس كتير جدا اشتكوا منه، ان مش الغريب هو اللي بيقول لنا الكلام ده، مش الغريب، مش الحد اللي احنا ما يهمناش رايه، بالعكس ده اللي قريب جدا اللي يهمنا رايه قوي، اللي احنا مستنيينه يشجعنا، اللي احنا مستنيينه يطبطب علينا، اللي احنا مستنيينه ان هو يدفعنا للامام ويقول لنا برافو ويقول لنا ايوه وانا واقف معاكم. هم دول كتير جدا من اللي بيكونوا بيثبطوا هم اللي حوالينا، لان انا مش هروح لواحد غريب اخد رايه، انا بقول للقريب، بقول لحد انا متوقع منه ان هو يساندني ويأيدني، فالكلام منهم بيكون صعب احيانا، فنخلي بالنا من النقط دي. الامر اللي بعد كده لابد اننا نكون امناء مع الواقع بتاعنا، يعني ما يكونش عندنا رفاهيه، ايوه هكون مبدع ولكن اكون عامل حساب اني في سقوط، ايوه اسمه سقوط واسمه فشل، مش هقول اسمه تجارب، ولا قلت اسمه تجارب، ولكن دلوقتي انتوا خلاص بقى عندكم مناعه، ايوه اسمه فشل، انا فشلت في حاجه، يعني ما هو يعني احنا قلنا من شويه مش ما اسموش فشل، قلنا اسمه ايه؟ اسمه تجربه غير ناجحه. طب يعني ايه تجربه غير ناجحه؟ يعني بتساوي تجربه فاشله. اسمها تجربه فاشله. ان ده واقع. لابد من اللي عايز يتقبل يمشي ويبدع في حل المشكلات، اتقبل ان ده موجود، ان الفشل والسقوط والرسوب وعدم النجاح موجود، ولكن مين هنا بقى اللي هيتغلب عليه وهينطلق في طريقه، ومين اللي هيركن اليه وهيعرف؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل قبل؟ طبعا لا نقول ابدا، لا اطلق هذا الكلام اللي كنت قلته من شويه على الدعوه، ولكن هقول عليه الصلاه في دعوتي للناس، دعا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه، وخرج هنا وخرج هنا وخرج هنا. هل يأس النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهموه بالسحر واتهموه بالجنون واتهموه واتهموه واتهموه، وعمه واقرب الناس اليه اللي كانوا بيؤذوه، وخرج الى الطائف والى هنا والى هنا، فكانوا بيسلطوا عليه الصبيان والغلمان والمجانين والسفهاء، يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطول لغايه ما ادموا قدميه، الامور دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يرجع وخلاص وعد أبدا، كان عنده عزيمة، كان عنده إصرار، كان عنده ذمة، كان عنده شيء همنا، يا رب أمتي أمتي. كل يقول نفسي نفسي، والنبي اتذكر الدعوة لينا عشان يقول أمتي أمتي. شوف النبي تعب عشان قد إيه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أوذي علشان قد إيه، وصبر وقاوم، كان عنده ثبات وإصرار مش كده وبس، لا هو كان يخرج لنا كبار، يخرج لنا علامات، يخرج لنا نماذج وأمثلة كلنا وقادة إحنا نقتدي بيهم، أخرجوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي الجليل اللي واقف بيحارب في الغزة، تقول لي حصل الأمير مات، القائد مات، جن بعده مسك الراية رفعها مات، الأولانية سقوط وفشل، فشلنا، الثاني مات سقوط وفشل للجيش، لأن أي جيش بتوع رايته خلاص، الثالث أمجال سقوط وفشل، الرابع عنده إبداع في التفكير بقى، الرابع عمل إيه؟ الرابع جيلي جاي صحابي ما كانش أصلا موجود، ما كانش موجود في دقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ثلاثة قادة، الرابع عم رايح كاري وقام شايل الراية، الناس أهم حاجة الراية تكون مرفوعة، وقام واخد الراية رايح لفين؟ للأسف سيدنا خالد بيديله الغاية، خد يا خالد، قال له لأ أنت اللي شلتها فهي بتاعتك، قال له لأ أنا أصلا ما شلتهاش إلا عشان أجيبها لك أنت، أنا مش شايلها عشاني أنا، أنا شايلها علشانك أنت يا خالد، أمسك. قال سيدنا خالد شاف ثلاثة ماتوا قدامه، شاف ثلاث تجارب، يعني هو السقوط اللي موجود اللي هو خلاص قوانين الحروب بتقول سقوط الراية على الأرض وفشل القائد في حمل الراية هذا سقوط للجيش، انتهى الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل حساب تفكير إبداعي، ثلاثة وأربعة بالقدر، شاف مات خلاص نموت، لا تقبلنا هذا الوضع، دي النقطة بقى، تقبل الخسارة، تقبل الهزيمة. ليه؟ علشان لما تتقبل الهزيمة يكون عندك انت اصلا، يعني انت مش متقبلها انك راضي بيها، لا انت متقبلها كأنها حاجة طبيعية، يعني هي نقطة من نقاط الحياة. شفتوا كم حضراتكم، كم حد من حضراتكم بس الأمانة يعني عنده صابع رجل صغير، طبع الرجل الصغير اللي على الشمال ده او على اليمين خالص ده، طبع الرجل الصغير كم واحد منكم اتخبط فيه قبل كده في رجل السرير او رجل التسريحة او رجل الكنبة او ايدان، كم واحد في حد هنا ما اتخبطش؟ ما اعتقدش. طب اللي ما اتخبطش فيه قول، اللي ما عايز مرة واحدة بس، حد اتخبط مرة واحدة بس او اقل من كده؟ لابد ان انا وانا ماشي في حياتي ان انا اتقبل الهزائم، اتقبلها بمعنى ان انا عارف ان هي تكون موجودة، ولكن لا اقبل بها واسكت وارقا ليها، لا انا عادي مش مشكلة، تقبلتها ان هي تقبلت الهزيمة بروح المنتصر، ان انا ده امر طبيعي، ده امر هيعدي علينا، بخط الصابع رجل الصغير في الكندا هتعدي الم بسيط وهيعدي. اما الناس اللي خلاص أم قاعد وقعد يعيط ورجلي وصبعي وصبعي تعور ومشانش بعد كده ومش هقرب من الترابيزة ومش هقرب من التسريحة ومش هقرب من الأبواب وهلبس كوتشي وأنا ماشي في البيت علشان صباعي ما يتكسرش، إيه اللي يحصل؟ هيتبهدل، مش هتكون حياة أساسا. أما عادي أنا سهلة المرة دي، والمرة الجاية هتبقى أسهل. وعلى فكرة بعد ما الصبع يتخبط مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، إيه اللي بيحصل؟ بعد كده الامر بيكون عادي، ما تسلمش، ما بيكونش الم اول مره، بيكون الصبع اساسا والجسم اتعود على الصدمه، والمكان اللي تحت ده الاعصاب بتاعته اتعودت على الصدمه، فما عدتش بتقف، ما عدتش بتقف قدام الصدمات كتير، العقبات بتجيلك بتعديها، المشاكل بتجيلك بتنط فوقيها، المشاكل والازمات بتجيلك بتنطلق منها، كل مره عادي وبتضحك في الأول كنت بتعديها وانت بتعيط، مرة بعد كده وانت بتتألم، مرة بعد كده انت بتعديها وانت مبسوط وانت فرحان. ايه اللي حصل يعني؟ فاخد على كده كتير، واخد عليكم يا اللي بتقولوا انتم مش نافعين مش فاهمين، هتفز لكم، هي جت عليكم، واخد عليكم كتير، وعندي مناعه ضدكم. خلاص الكلام ده ما عادش يحوق فيا، الكلام ده ما عادش ياثر فيا، الكلام ده ما عادش يحبطني ولا يثبطني. انا عندي عزيمه وعندي اصرار ان انا اكون ناجح. وزي ما قلت لكم قبل كده، كل اللي بيقول لكم هتفز لكم، كل اللي بيقول لكم انتم ما انتوش نافعين، كل اللي بيقول لكم ما جتش الا عليكم انتم، كل دول لو نجحتوا واثبتوا لهم نجاحكم هيفتخر ان هو ابن عمك، ويفتخر ان هو اخوك، ويفتخر ان هو صاحبك، ويفتخر حتى في يوم من الايام اللي هو كان قاعد جنبك، هيفتخر بيك بعد ما كان في يوم من الايام بيثبطك، هيفتخر بيك بعد ما كان في يوم من الايام بيقول عليك فاشل وما انتش نافع، هيفتخر بيك بعد ما كان بيقول ايه يعني الناس اللي قاعدين بيلعبوا طول الليل والنهار انت حابس نفسك في البيت على المذاكره ليه، وعلى قراءه القران، وعلى مذاكره الامور الجديده. خلي بالكم، ركزوا كويس قوي، مكنش دعوه بكلام الناس، خلي عندكم عزيمه، عزيمه انك لازم تشتغل باذن الله ولازم تنجح. استمر، وطول ما انت مستمر في الموضوع، طول ما انت مستمر في طريقك، طول ما انت مستمر في طريق النجاح، طول ما انت مستمر في طريق تفوق، طول ما انت مستمر في انك تكون غير الناس، انك تكون قائد، انك تكون مبدع، انك تكون مغير للناس، تعرف ان الناس هيعملوا فيك ايه؟ هيحبطوك، هيثبطوك، هيحاولوا يعطلوك، وهتقابل عقبات كتير. فلازم يكون عندك اصرار انك تصل الى هذه النتيجه، انك تصل الى النجاح. جزاكم الله خيرا صراحه، يعني كلمه جميله، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الامر اللي بعد كده بقى يا جماعه، احنا قلنا من شويه نتقبل الايه؟ نتقبل السقوط، ان هيكون في سقوط بعد السقوطات، نتقبلها ونعدي. الامر اللي بعد كده انك تتقبل ذاتك، تستفيد من افكار الاخرين، وتحترم ارائهم وخبراتهم. اي واحد مننا ما بيحترمش راي الاخر وما بيستفيدش من راي غيره هيخسر كتير. ليه؟ لان انا ممكن دلوقتي انا قاعد قدام الشاشه، انتوا قاعدين كل واحد منكم قاعد قدام شاشه، 20 واحد 30 واحد قاعدين حالا، كل واحد منكم شايف طريقه جديده، شايف حاجه كويسه، تمام؟ لما انا اقول لكم لو سمحتوا يا جماعه، كل واحد يقول لي شكل البروفايل بتاع شركه الطريق يا الله شكله ايه؟ او ايه الاخبار؟ او دلوقتي مثلا لو اخواتنا ربنا يبارك فيهم واخواتنا المسؤولين عن الغرفه طلبوا مننا من كل واحد رايه، يا جماعه عايزين راي لتطوير هذه الغرفه. انا دلوقتي بحاول اطور من نفسي، ولكن لما اقول لكم انتوا يا جماعه لو سمحتوا كل واحد منكم يكتب كده يقول سلبيات دوره غير حياتك، حتى لو حضرت محاضرة واحدة، حتى لو حضرت النهاردة بس، ايه السلبيات اللي موجودة في اداء المحاضر او في الكلمات او في الصوت؟ طب ايه الايجابيات بتاعة المحاضر؟ طب انت استفدت ايه؟ طب ايه الطريقة الافضل اللي كان يتقدم بيها؟ طب كان نفسك تسمع ايه وما سمعتوش؟ طب كان نفسك تكون بتعامل التعامل ازاي على الغرفة وما تعملش؟ دلوقتي كل واحد من ال 30 او ال 40 واحد او ال 20 واحد اللي بيسمعوا هيديني معلومات، فانا اخدها كلها وفي النهاية هقدر اطور من نفسي افضل 100 مرة ان انا لو قعدت مع نفسي وسمعت نفسي وقلت خلاص لا. فاللي بيستفيد الرجل او المرأة او ايا كان الذي لا يستفيد من اراء الاخرين وخبراتهم وافكارهم غلطان، حتى لو كانوا بينتقدون باسلوب وحش وبيتكلموا معنا باسلوب ناشف ومش بيحافظوا على نفسيتنا. ايوه قلنا قبل كده الانتقاد. جزاكم الله خير، يعني الناس اللي بيكتبوا الكلام قبل ما نقوله اساسا. ان قلنا قبل كده ان النقد كله بناء، النقد كله بناء. ليه؟ لان هعرف من خلاله ده بيحبني ولا مش بيحبني، هعرف من خلاله اساله تاني ولا ما اسالوش، اعرف من خلاله ان النقاط ايه النقاط اللي هو كان كارهها او النقاط الحلوه، ولكن في نقطة، لا، النقد كله بناء، النقد كله بناء. طب ممكن نتشاور مع الاكونت اختينا انا ليه، ايه اللي من وجهة نظر حضرتك ان النقد مهدم فيه؟ حضرتك اكتبي وان شاء الله هنتناقش فيه، اخلص بس الاربعة دول ان شاء الله نفتح باب النقاش مع حضرتك ومع الناس. الدكتور محمد يقول اعتذر النهارده، ودي فرصه جميله يعني، ربنا يرجعه لنا بالسلامه يا رب العالمين، ودي فرصه ان احنا ان شاء الله نطول شويه نستفيد من حضراتكم في هذه المناقشه. بعد كده قلنا ان هو لابد ان هو يتقبل الجد والتسامح مع الخلافات، ان الواحد يكون عنده سلام داخلي، سلام نفسي، وجزاكم ربي خيرا منه. في بعض الناس ما بتقبلوش نفسهم يا جماعة، تقبل الذات اللي واقف قدام المراية، هل بيبص لنفسه بيقول الحمد لله ربنا خلقني في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، ولا بيقول يا لو كان جسمي بالطول ده ووشي بالشكل الفلاني وعيني بالرسمة الفلانية والأنف بالشكل الفلاني والإيه؟ هل تقبل الذات اكتر حاجه بتكرهني في نفسي ان انا قاعد في مصر ومش قادر اشتغل ومش عامل ومش عامل ومش عامل ومش عامل؟ تقبل ذاتك لما خلقك الله تبارك وتعالى عليه. ليه؟ لاني انا لو تقبلت ذاتي استطيع ان انا اثق فيها واقدرها، ان هي هحبها الاول. يعني تبدأ في الاول ان الواحد يتقبل ذاته، تقبل ذاتك باللي هي عليه، احمد ربنا بالوضع اللي انت فيه. طيب احسن، انا وانا 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 اقول لك حاجة، اقول لك نصيحة صراحة، احيانا كل واحد مننا بيقع في فترات ضعف، مش فقط، ولكن ان هو لو كان كذا كان هيبقى احسن لو كنت في الوضع الفلاني. عايز تقبل ذاتك وتكسر اي حاجة جواك مش عاجبك في نفسك، مش عاجبك في نفسك، ادخل المستشفى. انا صراحة لما احيانا كده اجبر جبرا ان انا ادخل المستشفى لشيء معين، بدخل المستشفى بنفس او بنفسية او بروح معينة، بخرج منها بروح ثانية خالص، بخرج وحاسس ان انا تعبان وعندي 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 وعندي، بخرج وحاسس ان انا ناقصني واحد اثنين ثلاثة اربعة، بخرج وحاسس ان انا ملك. ايه ده؟ هو انا ربنا يشفيهم يا رب العالمين ويعافيهم، يسترنا وإياكم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. كنت دخلت مرة المستشفى زيارة، فشفت واحد ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين بتعمل له حقنة شرجية، فكنت أول مرة أستشعر هذه النعمة وأقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الستر والواحد بيقضي حاجته، الحمد لله. الآخر قد في السن، صغير السن مش كبير، ولكن قدام الناس لا يستطيع أنه يدفع عن نفسه، لا يستطيع أنه يمشي إلى الصلاة ليقضي حاجته مستترا عن أعين الناس. الحمد لله. عارفين النعمة بتاعت، عارفين يا جماعة ساعة ما يكون جو حر دلوقتي والناس قاعدين مفيش تكييف ولا في مروحة والجو حر وقاعدين تعرقوا قرفانين وزقانين وتعبانين من العرق، ايه العرق ده؟ انتوا عارفين العرق ده لو ما طلعش ايه اللي يحصل في جسمك؟ عارفين العرق ده وظيفته ايه؟ العرق ده تكييف. العرق ده لو الواحد فضل في جسمه اهي جسمه هيتسمم، جسمه من جوه درجة حرارته هتعلى، جسمه من جوه هيحصل فيه مشاكل، انت هتكون قاعد مش قادر تقف في الشمس، مش قادر تجري، مش قادر تشيل حاجة، لانك لو عرقت والمسامة بتاعتك مقفولة تحس بنار تحت الجلد. فالعرق ده نعمة مرضى الرب، احنا ماشيين رايحين جايين وبنتنفس وبنجري وبناخد نفسنا وبنهزر وبنضحك، في ناس ما يقدرش يمشي الا بخاخ لازم يبخ كل شوية، احنا قاعدين ونايمين واكلين شاربين، كبد شغال والكلى بتتغسل كل يوم كم مرة، في ناس بيروح بيغسلوا الكلى. الحمد لله. مش بقول لك كده والله علشان ازعلك ولا حاجه، ولكن بقول لك كده علشان اقول لك كم انت جميل، كم انت قويه، كم انت في نعم، كم نحن في نعم من الله تبارك وتعالى. تقبل ذاتك، ثم تتقبل ذلك تحمد ربنا. لما تتقبل ذلك تبدأ تنطلق من ناحية انك تستطيع انك تجيب افكار تستفيد من افكار الاخرين. النقطة اللي بعد كده يا جماعة، فاكرين ان شاء الله في فقرة في الاخر نتكلم مع بعض بإذن الله فيها، فاكرين انتوا المسائل الرياضية اللي احنا كنا بنحلها؟ يعني لو حد مدرس ناس هنا او مدرس رياضة، او احنا بنحل المسائل الرياضة واحنا صغيرين، او احنا الناس اللي كانت لسه بتحل مسائل رياضية الان، هل كل مسألة رياضية لها حل واحد ولا لها اكتر من حل؟ لها حل واحد ولا اكتر من حل؟ ممكن حل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، صح؟ مظبوط تماما. طيب مشاكلنا في الحياة بنحلها بطريقة واحدة ولا بأكتر من طريقة؟ حل واحد بأكتر من طريقة، ان النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها ممكن نوصل لها بأكتر من طريقة، صحيح، حسب تفكير كل شخص. في ناس هو ماشي ان حياته ماشية بيحلها بطريقة واحدة، ولكن لابد ان احنا نعرف ان المشاكل الحياتية اللي بتواجهنا ما يصلحش معها اجابة واحدة مع كل الناس. وعلى حسب اربع كلمات دول، جميل جدا، حل واحد اكثر من طريقة، حسب تفكير كل شخص لازم ننوع في حلها واكثر من طريقة. ليه؟ انا احمد ممكن اكون حصلت له مشكلة في حياتي فحلتها بطريقة، جاء ابو عبد الرحمن اخذها نفعت معاه، فاحنا الاثنين شاركنا الناس بالمشكلة بتاعتنا وطريقة حلها، فاكونت اللي هو ديني دنيتي اختنا او اخونا اخذت او اخذ الحل دوت وتعاملوا معاها ففشل في الامر. اختنا امال اخذت نفس الحل ففشل معاها، طب ليه فشل معانا مع ان هو نفس المشكله اللي حصلت لاحمد هي اللي حصلت لعبد الرحمن هي اللي حصلت لدين دنيا هي اللي حصلت لامان، نفس المشكله ونفس الحل، اخذوا احمد نفع معاه واخذوا ابو عبد الرحمن نفع معاه. ليه؟ لان الظروف والشخصيات والبيئه المحيطه بتختلف عند كل شخص الاخر، فما ينفعش ابدا ان احنا ناخد حل واحد ونمشي بيه. لا، الحياة معقدة شوية، الحياة فيها بعض الغموض شوية، فعلشان كده لابد ان احنا ننظر نظرات مختلفة، نظرات متنوعة للمشكلة الواحدة، بحيث ان احنا نصل الى افضل حل. لازم نعرف، لابد ان احنا نفهم هذا الامر، ان اساس وجودنا في الحياة استمرارنا في الحياة بنجاح يقف على الحلم الابتكاري. هو لو ما كانش حد ابتكر الطيارة كنا نعمل ايه؟ لو ما كانش مع الكثرة المفرطة في عدد الناس واحتياج الناس للحوم والناس مخلصين الجمال الاكل ومفيش احصنة تكفي الناس يتنقلوا عليه، كان ايه اللي حصل؟ الدنيا كانت وقتها. طيب لو احنا حاليا ما كانش في حد فكر كده، كان فكر وافتكر الجهاز اللابتوب او الكمبيوتر او التاب او الموبايل اللي حضرتكم بتسمعوا منه، كان ايه اللي حصل؟ طيب كل الاختراعات، التكييف لو ما كانش في حد افتكره، المروحه لو ما كانش في حد افتكرها، ايا كان هذه الامور، الاقمار الصناعيه، شبكات الهواتف، التلفزيونات، الامور دي كلها لو ما كانش حد ابتكرها كانت الدنيا بتاعتنا يبقى شكلها ايه؟ استمر، هتجيب، والله هتجيب افكار ابتكاريه. كان في يوم من الايام كنا في دوره من دورات، كانت دوره صناعه القائد مع الدكتور ايه فتحي صاحب الكتاب قررت اغير حياتي، وكان عامل حدث اسمها محتاجين نعمل مره ان شاء الله ورشه عمل باذن الله، ممكن نخصص المره الجايه ان شاء الله، يعني الفكره لسه جايه لي حالا، افكار ابتكاريه. ممكن ان شاء الله نشوف كيفيه نعملها، نفس ورشه عمل عصف ذهني وابداع وابتكار المره الجايه باذن الله، نفرز ليها لقاء خاص باذن الله ان شاء الله. كان سؤال سؤالك انا عملت حاجه، كنا عايزين نبتكر او نخترع مطعم الفخ. مطعم الفخ ازاي؟ كل مجموعه من المجموعات اللي موجوده تكتب تعمل تصميم لمطعم، بحيث ان من ساعة ما الشخص يشوف شكل المطعم ويدخله الى ان يخرج منه بياخد، لابد ان هو ياخد وجبته وياخد الخدمة بتاعته التامة الكاملة، ولكن بيقع في فخ في كل وقت، كل وقت فخ. فكل واحد يبدأ يشتغل مع نفسه، صوت قطع ولا حاجة، كل واحد يبدأ يشتغل مع نفسه وكل مجموعة تبدأ تشتغل، بحيث ان احنا نطلع في الاخر افضل مطعم فخ موجود. انا في الفريق بتاعي صراحة في البداية يعني ايه فخ؟ طب هنشتغل ازاي؟ لا 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 لا، مش خلاص، كنا قاعدين في الاول شد وجذب، مش قادرين هنشتغل ازاي، او مش عارفين هنعمل ايه، او عارفين هنعمل ايه، بس الفكرة مش موجودة. في واحد جاب فكرة، التاني حط الفكرة، الثالث حرف حط الرابعة، الخمسة، السادسة، السابعة، في الوقت اللي كان في بعض الناس تكتين فيه وانا كنت منهم، بعد بعض الناس بدأوا يشتغلوا في التفكير، بعض الناس جابوا افكار مجنونة تماما، فعلا افكار مش مبدعة، افكار مجنونة. واحنا قلنا البلوغ جزء من الابداع، بدأنا كلنا نبتكر ونبدع في المطعم لغاية ما طلعنا مطعم فخ رهيب جدا، من ساعة ما الرجل يدخل لغاية ما يطلع وهو قاعد يأكل فوق راسه ضرب 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 ومبسوط وفرحان جدا جدا بالمطعم بتاعه ده. فنخلي بالنا جدا من النقطة دي، ان احنا لابد ان احنا نبتكر دايما وما نبطلش ابداع. الامر اللي بعد كده، الامرين اللي هو مطعم الفخ ده ممكن نحكيه مرة تانية بقى ان شاء الله، نشتغل عليه ورشة عمل. يعني ايه مطعم الفخ ده؟ ممكن نشتغل عليه بعد كده ورشة عمل ان شاء الله. اي مؤسسة يا جماعة، اي فريق عمل، اي جهة، اي حاجة، لو ما بتتذكرش هتموت. الموت بتقولوا كلكم حضراتكم عارفين نوكيا، وقد ايه ان نوكيا كانت اتخذت السوق، وما كانش في حد اقوى من نوكيا في السوق كله. لما الراجل اللي كان عامل اندرويد راح لشركة نوكيا استهزأ بيه وخلاص مش هياخد منك حاجة، احنا محتاجين ايه يعني ايه هنشتغل بالتاتش واندرويد ومعرفش ايه، عامل حاجة اللي انت بتقوله ده، دي مؤسسة لم تحترم الابتكار، لم تحترم الابداع. فاي حد، لو كان شخص او مؤسسة او منظمة او هيئة او فريق عمل لا يحترم الابداع ولا يطور في افراده هيموت. زي ما نوكيا ماتت، نوكيا عملت ايه؟ نوكيا خسرت، اتباعت، خلاص. ليه؟ لانها لم تحترم الابداع. فاوعوا اوعى تكونوا موجودين في مكان سواء كاشخاص او مجموعات وتنكر الابداع. واحد مبدع عندك في الفريق، خد من الافكار بتاعته، حد مبدع جاب فكره، طيب الفكره دي مش مناسبه حالا، نكتبها ونخليها موجوده، اكيد هيجي لها وقت هنستخدمها. اخر حاجه، في نقطة كانت حد من الأخوات كان قالها من شوية، كانت نقطة جميلة جدا، عشان كده قلنا لازم ناخد من أفكار بعض. قلنا كل واحد مننا مولود وجواه قوة تدفعه أن هو ينجح. الطفل الصغير بيصر أن هو يعمل حاجة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وإحنا بنضربه بنحاول أن هو ما يعملش الأمور دي. كل واحد مننا مولود وفي عنده قوة للنجاح، دافع للنجاح، عايز يكون حاجة كويسة، ولكن احيانا مع ضغط الحياة ومع الامور التجارب الفاشلة اللي احنا بنقع فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة، مع عدم وجود الدافع الخارجي والمحفز الخارجي الكويس المناسب لينا في بعض الاوقات، مع عدم وجود المناصر لينا اللي بيخلي يعني اللي قلنا خلي بالكم الامور دي طبيعيه وعاديه وخلاص، شويه شويه بننسى نفسنا او ما بنعرفش نفسنا أو ما بناخدش بالنا من الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى كان أعطاها لنا واحنا صغيرين. لو حد هنا كبير وكان سافر وهو صغير كان مرة دلوقتي خلاص كده بقى في الجامعة وبعد الجامعة عمر ما كنت عمر ما هنفع في حياتي ولا عمر كنت ولا عمر كنت ولا عمر كنت كذا ولا كذا ولا كذا. تعالى وانت صغير انت كنت ايه؟ اكتر حاجة كنت موجود فيها ايه وانت صغير؟ نرجع بيه تاني للوقت اللي كان فيه هو صغير وكان عنده مواهب وقدرات علشان نقدر نطلعها منه تاني من اول وجديد. ولكن للأسف كتير قوي بينسى الحتة دي، كتير قوي بينسى ان هو جواه حاجة كويسة جدا ومواهب كتير ربنا اعطاها له، فلما بينسى ما بيستخدمهاش، ولما يبطل يستخدمها قلنا ان هي عضلة، العضلة تصغر بتصغر بتصغر لغاية ما تختفي. ممكن يجيبها تاني ممكن، بس هيتعب شوية، هيتعب شوية لغاية ما يبحث عنها من اول وجديد ويبدأ يكبرها ويكبرها وينميها ويحطها في بيئة كويسة ويبدأ يتقبل الفشل بتاعها مرة واثنين وثلاثة واربعة ويقوم يقعد ويقوم يقعد لغاية ما يلاقي نفسه بدأ يرجع لنفسه القديمة تاني. كده انتهينا من وصفة مبدعة لتكون مبدعا. طبعا أختنا أن جزاها الله عنا كل خير كتبتها كلها، طبعا لو ضمنا الاثنين مع بعض هيبقى الامر ده افضل كثير جدا جدا. جزاكم الله عنا كل خير.